بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا عند المدلس،
نعم
المنقطع،
نعم
خدنا المنقطع،
لا شوف موضع،
طيب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنقطع، قال المؤلف الفاضل: مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل، فهو منقطع. قلت: ذكر المؤلف الفاضل في أول هذا المبحث أن السقط في الإسناد نوعان: سقط ظاهر وسقط خفي. وذكر أن السقط الظاهر يعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به. وذكر من أنواع السقط الظاهر المنقطع، وهذا المثال الذي ذكره هنا ليس من السقط الظاهر، وإنما هو من السقط الخفي، لأن الثوري وهو سفيان بن سعيد قد لقي أبا إسحاق بل سمع منه الكثير، فروايته عنه هذا الحديث وهو لم يسمعه منه لا يكون من باب الانقطاع، وإنما هو من باب التدليس كما سيأتي في بابه. وهذا المثال أخذه المؤلف الفاضل من كتاب ابن الصلاح، فإنه ذكره مثالا للمنقطع بيد أن الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك فقال في النكت: إن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك. انتهى. واعلم أن سفيان الثوري كان يدلس أحيانا، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلس.
طيب، هذا بالنسبة للكلام على المنقطع، وقد مثل له الشيخ الطحان بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال: فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. قال فهذا الانقطاع لا ينطلق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع. اعترض على ذلك الشيخ طارق كما سمعت بأن هذا المثال لا ينبغي أن يطلق أو لا يكون مثالا للمنقطع وإنما هو مثال للتدليس مثال للتدليس. وهنا يأتي سؤال هنا يأتي سؤال من أي أنواع التدليس إن أردنا أن نمثل بهذا المثال ونعده مثالا للتدليس. سيقال إنه مثال للتدليس التسوية أو تدليس الإسناد وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. ونحن عندما نرى رواية مدلس روى معنعنا عن شيخ سمع منه ما لم يسمع فإنه ليس عندنا يقين بأن المدلس أسقط شيخه في هذا الإسناد أو أنه لم يسمعه من هذا الشيخ الذي عزى إليه أو عنعن عنه، ولكن لوجود التدليس منه ولشبهة التدليس نتوقف فيما عنعن فيه ونقبل منه ما صرح فيه بالسماع. إذن نتوقف في رواية المدلس خشية الانقطاع وخشية أن يكون قد حدث أو أسقط من سمع منه وعزى الحديث إلى من لم يسمعه منه أو شيخه الذي سمع منه في حديث أخرى. إذن نتوقف في رواية المدلس بسبب شبهة الإسقاط وبسبب الانقطاع، فإذا جاءت رواية تدل يقينا على أن المدلس قد دلس، فما معنى قد دلس؟ أي أخفى، والتدليس هو إخفاء العيب وإخفاء العيب، والعيب عندنا هنا هو عدم ذكر الواسطة وإخفاء الواسطة لا سيما إن كان ضعيفا أو في حفظه شيء أو من أجل إرادة العلو إلى غير ذلك. فإذا تيقنا أن المدلس قد روى عن شيخ شيخه أو عن شيخه لكنه لم يسمع هذا الحديث منه وإنما أسقط الواسطة، فإسقاط الواسطة هنا بماذا يسمى؟ عندما يروي الراوي ويسقط من سمع منه ويروي عن شيخ شيخه يسمى انقطاعا، نسميه انقطاعا. فهذا المثال في حقيقة الأمر هو انقطاع، ويمثل به على المنقطع ويمثل به على التدليس. فالتدليس هنا ماذا؟ التدليس في الإسناد إخفاء العيب وإسقاط، وهذا الإسقاط يسمى كذلك انقطاع، يسمى انقطاع. نعم ليس كل تدليس منقطع وليس كل منقطع مدلس، ولكن هذا نوع من أنواع التدليس الذي فيه إسقاط، وهذا الإسقاط هو نوع من أنواع ماذا؟ المنقطع. فالثوري أسقط شريكا وروى الحديث عمن أو عن شيخه الذي لم يسمعه منه، واضح؟ فإن كان ذلك فيه إهام وقد روى ذلك عن شيخه الذي لم يسمع منه الذي قد سمع منه ما لم يسمع فهو تدليس، فهو ماذا؟ تدليس. وهناك من يرى كذلك كما سيأتي في التدليس أن المدلس هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، واضح؟ فهذا كذلك انقطاع ويسمى بالإرسال الخفي. فوجود السقط في الإسناد هو انقطاع، فالمرسل منقطع والمدلس الذي يسقط راويا هذا انقطاع في حد ذاته، لكن هذا التصرف إذا كان يشتمل على إيهام فهو ماذا؟
تدليس.
فهو تدليس بالضوابط الأخرى، لكن لقال أن يقول هذا مثال، وإلا فكيف مثل به ابن الصلاح؟ قد مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى بهذا المثال على المنقطع، واضح؟ وتمثيل الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله هذا المثال الذي ذكره هنا ليس من السقط الظاهر، لكنه سقط، هو سقط، وهو ماذا؟ انقطاع. المراد منه تقريب معنى المنقطع إلى الذهن، وهو سقوط راوي من الإسناد وتحديث الراوي عمن لم يسمع منه. فقوله إن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس، نعم، لكن يصلح كذلك للمنقطع. يصلح كذلك لماذا؟ للمنقطع، والأمر في ذلك هين وليس فيه شيء. نعم.
المدلس
في بعض ما ذكر أن فيه انقطاع أيضا بين عبد الرزاق والثوري عن عمر بن أبي شيبة النجم، انقطاع آخر في الحديث.
من ذكر هذا؟
أظن الشيخ الألباني. يعني
تظن ولا يقين؟
لا أنا متذكر أن أحد الأئمة الكبار قال الكلام ده.
فين؟
متذكر بصراحة.
لا شوف لنا المكتبة موجودة وتشوف لنا على أساس لو في شيء.
في انقطاع تاني. في انقطاع، أيوه في انقطاع من العطاء.
طيب شوف لنا فين؟ فين؟ أين؟
أجيبه أنت المراجعة.
طيب الكتب موجودة بالمكتبة. لو في شيء يبقى على طول إيه؟ نتكلم بهذا من مصدره إن شاء الله. نعم.
المدلس. قال المؤلف الفاضل: تدليس الإسناد. لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، وسأختار أصحها وأدقها في نظري، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان. وهذا التعريف هو تعريفه أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. شرح التعريف: ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره. قال فقال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك، ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. الفرق بينه وبين الإرسال الخفي: قال أبو الحسن بن القطان بعد ذكره للتعريف السابق، والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه منه. وإيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، ولكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. قلت عليه مؤاخذتان: الأولى، رجح المؤلف الفاضل هنا تعريف البزار وابن القطان للتدليس، واعتبر تعريفهما أصح التعريف وأدقها في نظره، وهو تابع في ذلك للحافظ ابن حجر ومن تبعهم، وسننظر في كلام الحافظ قريبا إن شاء الله تعالى. والذي أريد أن أوضحه هنا أن التدليس كمصطلح يطلق على أمثلة المحدثين بالمعنى الذي يشمل هذا التعريف الذي اختاره المؤلف الفاضل، ويشمل أيضا الإرسال الخفي، فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا من جهة الاصطلاح، وستأتي بعض أمثلته. الثانية، أن هذا التعريف الذي اختاره المؤلف الفاضل قد ضاعفه الحافظ البيهقي، فإنه ذكر تعريف التدليس عند ابن الصلاح والذي يشمل الإرسال الخفي، ثم ذكر تعريف البزار وابن القطان. قال: وما ذكره المصنف يعني ابن الصلاح في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كإلا يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك، والله أعلم. نعم، تعقبه الحافظ بن حجر فقال في النكت على ابن الصلاح: لا غرور هنا، بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل.
لا غرور هكذا؟
لا
غرور.
لا غرور لأنه
لا غروة،
وإن كي لا يغتر بهما من وقف عليهم.
يرد كلام العراق
فين؟
هو إلى أبي الصلاة
قال كلام الحافظ بن حجر على ابن الصلاح
العراقي. العراقي قال: وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كي لا يغتر بهما من وقف عليهم
يغتر.
ثم قال هنا: لا
طيب لا غرور هنا،
بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم هذا ما يقتضيه النظر. قلت: يشير بالنظر هنا إلى الوجه الذي ذكره في نزهة النظر، حيث قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة.
النزهة كده يا إخوان، النكت الثاني والنزهة الأول.
قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. انتهى. قلت: هذا لا يدل على أنه يمتنع من حيث الاصطلاح إطلاق التدليس على المعاصرة من غير لقاء، والبحث ها هنا اصطلاحي، وكونهم لم يسموا رواية هؤلاء المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا لا يمنع جواز ذلك، وقد سموا رواية المعاصر غير الملاقي تدليسا في مواضع كثيرة سيأتي بعضها، وهذا يدل على تسويغه من حيث الاصطلاح. ثم رأيت للشيخ
الآن بارك الله فيكم كلام الشيخ الطحان رحمه الله تعالى وحفظه في تعريف التدليس، فذكر وقال: لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة. يعني ذكر أن هناك من أهل العلم من ذكر تعريفات غير التعريف الذي سيأتي أو الذي يرجحه، فوقف على هذه التعريفات لكنه انتخب وانتقى منها واختار أصحها وأدقها وقيد ذلك وقال: في نظري، وقيد ذلك لقوله: في نظري. ومعنى قول في نظري أي هذا بحسب علمي ومعرفتي وترجيح واختياري. قال: وتعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان، وهذا التعريف هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا التعريف كما سمعت رجحه أو اختاره البزار وكذلك القطان وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتاب التمهيد، ومعناه أنه يشترط في حكمنا على الراوي بالتدليس أن يكون قد لقي الشيخ الذي روى عنه أو سمع منه، فهو رواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه، فيشترط فيه هنا حتى نحكم على روايته هذه التي لم يسمعها من شيخه أن يكون قد لقي الشيخ أو سمع منه. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن التدليس هو رواية الراوي عمن عاصره، عمن عاصره سواء سمع منه بعض الحديث أو لم يسمع منه مطلقا، سواء لقيه أو لم يلقه، لكن إن ثبتت معاصرته لهذا الشيخ فإنه يحكمون على هذه الرواية التدليس. هذا القسم الذي ذهب إليه البعض من العلماء وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه يعد الحافظ ابن حجر إرسالا، وكذلك البزار، وكذلك القطان، وكذلك عبد البر، وكذلك حافظ العلائي والسخاوي والصنعاني ومن تبع الحافظ على ذلك. إذن حدث هناك اختلاف بين التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، الإرسال الخفي. فلا شك أن كل تدليس هو إرسال، هو إرسال، لكن هل كل إرسال خفي يعد تدليسا؟ هذا الذي فيه النقاش الآن. فالشيخ طارق يقول أن المؤلف رجح تعريف البزار وابن القطان للتدليس، واعتبر تعريفهما أصح التعاريف وأدقها في نظره، وهو تابع في ذلك للحافظ ابن حجر ومن تبعه. قال: والذي يريد أن أوضحه هنا أن التدليس كمصطلح يطلق على ألسنة المحدثين بالمعنى الذي يشمل هذا التعريف الذي اختاره المؤلف الفاضل، وهذا بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه، أن هذا النوع يعدونه ويسمونه تدليسا، مفيش مشكلة في هذا، ورواة الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. لكن الخلاف في القسم الآخر وهو روايته عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، هل هذا أيضا يسمى أو يسمونه تدليسا؟ الحافظ كما سمعت ومن سبق وعزى إليه أو واختار قوله ومن جاء من بعده يعد ذلك إرسالا، يعد ذلك إرسال. الشيخ طارق يقول: ويشمل أيضا الإرسال الخفي، فكل ذلك يعد أو يسمى عند المحدثين تدليسا. وهذا فيه إطلاق كبير، لأن قوله فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا هذا يحتاج منه إلى استقراء واسع. نعم، عند بعض المحدثين يعدون رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه يعدونه تدليسا، يعدون ماذا؟ تدليسا. ويأتي ذلك في بعض كلام الخطيب البغدادي ويعقوب بن أبي شيبة، ويأتي ذلك أيضا في كلام للذهبي رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يعدون رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه يعدون ذلك تدليسا. لكن إطلاق الشيخ طارق هنا فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا من جهة الإصطلاح، هذه عبارة مرسلة وفيها إطلاق واسع. لماذا؟ لأنك قد ذكرت الآن من المحدثين كالبزار وكالقطان، ويضاف إلى ذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله، بل يضاف إلى ذلك الشافعي، يضاف إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر وهو موجود كلام الشافعي أيضا في الرسالة وغيره، قال الحافظ: قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هو ماذا؟ المرسل الخفي عند عدم اللقاء مع وجود المعاصرة. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفريق بينهما. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني هؤلاء قيس بن أبي حازم أو عثمان النهدي معلوم يقينا أنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم عاصروه لعد العلماء لهم بأنهم من المخضرمين، فالمخضرم هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، يعني أدرك جاهلية وإسلام ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عد العلماء رواية هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وليست مدلسة، وهذا بنقل الحافظ قال إطباق أهل العلم يعني بالاتفاق. فإذا كان العلماء قد وصفوا رواية هؤلاء بالإرسال ولم يصفوا روايتهم بالتدليس دل ذلك على الفرق بين الإرسال والتدليس. ولو كان لا فرق في هذا بين التدليس والإرسال فلماذا لا يأتي، لا أقول عن كلهم وإنما عن بعضهم، عن بعضهم وصف رواية هؤلاء أو بعض هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مدلسة. قال: وممن قال، هذا هو الشاهد الذي نقرأ كلام الحافظ من أجله، قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي. تمام، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولذلك ونقل هنا صاحب الحاشية قال في الرسالة صاد 71-300 حيث قال في تعريف المدلس أو المدلس: يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. المدلس يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. إذن هذا الكلام وهذا النقل يعني يبطل هذه الدعوة التي ادعاها فضيلة الشيخ طارق في قوله: فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا. هذه الدعوة تنخرم بماذا؟ بنقل واحد عن أحد المحدثين، وبالنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي يرى أن المدلس أو المدلس هو رواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه ما لم يسمع. فإن قيل كون الشافعي عرف التدليس بهذا التعريف وذكر فيه اللقاء، فمجرد ذكر اللقاء هنا لا يلزم أنه يشترط اللقاء في التدليس، ولكن قد يرى أن المعاصرة كذلك روى الراوي عمن عاصره ولم يلقوا تدليسا. نقول هذا وارد، لكن متى يرد؟ إذا ورد ما يدل عليه وهو أن تأتي كلمة أو مثال أطلق عليه الشافعي التدليس وكان ذلك من رواية من روى عمن عاصره ولم يسمع منه، فيعد ذلك الإمام الشافعي تدليسا. واضح؟ فالأصل عندنا الآن في الشافعي في كونه هنا قال يحدث عمن لقي، والأصل في اللقاء أنه يطلق على اللقاء. واضح؟ ويطلق هنا لا يقصد العلماء لقاء هكذا مجردا عن السماع، وإنما يعنون به لقاء سماع، هذا الأصل والمقصود. وقد يطلق اللقاء على اللقاء المجرد، قد يوجد قد يطلق على اللقاء ماذا؟ المجرد. لكن إطلاق الأصل أنه إذا قالوا عمن لقي فيقصدون بذلك عمن سمع منه. إذن قوله فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا، وهو التدليس الخفي، وهو رواية الراوي عمن عاصره ورواية الراوي عمن لقيه، نقول هذا النقل يا فضيلة الشيخ يعترض عليه بما أذكره الآن من كلام الشافعي الذي نقله الحافظ ابن حجر، الذي نقله الحافظ ابن حجر. ثم ما نقلت أنت وهو ما جاء عن أبي الحسن بن قطان، وما جاء كذلك عن البزار، وما جاء كذلك عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى، تمام؟ قال الثانية أن هذا التعريف الذي اختاره المؤلف الفاضل قد ضعفه الحافظ العراقي، هذا وارد، والمؤلف كذلك لا يعترض عليه بتضعيف العراقي، فهو على علم بذلك. من أين؟ بدلالة أنه ذكر هنا قوله أو قال ولقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، فاختلاف التعريف يلزم منه الاعتراض والانتقاد والرد وعدم قبول تعريف فلان. إذن هل أتيت أنت الآن بشيء جديد؟ والرجل وقف على هذا الخلاف، ووقف كذلك على جواب العراقي عن هذا التعريف، وجواب الحافظ ابن حجر عن هذا أيضا الجواب ورد الحافظ عليه. فاستدلالك هنا أن هذا التعريف الذي اختاره المؤلف الفاضل قد ضعفه الحافظ العراقي، نعم، لأن المسألة معلومة أنها ماذا؟ مسألة خلافية، والرجل ذكر هذا الكلام ورجح هذا ويعلم. قال والذي فإنه ذكر تعريف التدليس عند ابن الصلاح والذي يشمل الإرسال الخفي، ثم ذكر تعريف البزار وابن القطان، وما ذكر المصنف يعني ابن الصلاح في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كي لا يغتر بهما أو يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك. هذا كلام العراقي رحمه الله تعالى، هذا كلام العراقي رحمه الله تعالى، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر كما هنا في النكت
615.
قال هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وإنما هو المرسل الخفي كما سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه. وقد ذكر ابن قطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترض، قال ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال رواية عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت رواية عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام أو إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا انتهى. قال وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال والله أعلم. قال وابن قطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار، وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال يعني العراق إن الذي ذكر المصنف في حد التدليس والمشهور عن أهل الحديث، وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر أو يغتر به من وقف به. قلت ولا غرور هنا، بل كلامهما والصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي وإن كان مشتركين في الحكم، هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عند أهل الحديث خلاف ما قاله ففيه نظر، هذا يرد به أيضا على الشيخ طارق. فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب التدليس متضمن للإرسال لا محال، في حال ماذا؟ الإسقاط. لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع. هذه نقطة لا بد من التفطن إليها، قضية القصد وقضية الإيهام. فالمرسل لا يوهم، لماذا؟ لأن يعني وجود الإيهام من إسقاطه إيهام السماع بعيد. في أولا الإرسال الظاهر وهو رواية عمن لم يعاصر، وفي روايته عمن عاصر ولم يسمع منه، فكوننا علمنا أنه لم يسمع. وإلا لو كان هناك إيهام بالسماع، متى يكون الإيهام بالسماع؟ في من له سماع، وقد عرف بسماعها بعض الحديث أو بلقائه بهذا الشيخ، فيحدث عنه بالحديث الذي لم يسمعه بصيغة محتملة إيهاما لسماعي وإيهاما للسامعين بسماع هذا الحديث. لكن المرسل وإن أرسل عمن عاصره فهو أخفى من الإرسال الجلي، لأن في الثاني لم يعاصر أصلا، فليس فيه إيهام بالسماع. أين إيهام السماع؟ أسأل، لكوني روى عمن عاصره. طيب، هناك إيهام بالسماع، هل عرف أنه سمع منه؟ لا، واضح؟ طيب، ما القضية أيضا تعود إلى مسألة العنعنة وعدم العنعنة. فنحن نقول تحمل رواية الراوي غير المدلس بالعنعنة عن شيخه على السماع، متى؟ إن عاصره وأمكن اللقاء ولم يوصف بوصفة ماذا؟ بوصمة التدليس، ولم يأتي من ينفي سماعه. لكن أن نأتي فنقول فلان ابن فلان لم يدرك فلانا، لم يلق فلانا عفوا، لم يسمع من فلان، ثم إذا به يروي عنه معنعنا، فنقول هذا تدليس. هذا تدليس لماذا؟ نعم، هو تدليس لأن بعض المحدثين أطلق على ذلك التدليس، حيث جاء عن الإمام أحمد في بعض الرواة مثلا لم يلقى فلان فلانا، فيحكم الذهبي رحمه الله على ذلك بأنه تدليس. خلاص، نحن نسلم أن البعض من أهل العلم يعد ذلك تدليسا، مش مشكلة ولا مشاحة الآن في الاصطلاح. البعض يعد ذلك تدليسا، لكن ما هو يعني الأدق في ذلك؟ الأدق أن هذا ليس بالتدليس، لأنه ليس فيه إيهام في هذه الحالة للسامعين، لكن الذي فيه إيهام أن يكون الراوي قد سمع من شيخه بعض الحديث، ثم إذا به يروي عنه معنعنا، ولا ندري هل هو مما سمعه منه أو مما لم يسمعه لكونه مدلسا، فعند ذلك نتوقف في هذه العنعنة ونحكم على حديثه بماذا؟ بالتدليس. قال الخطيب: التدليس متضمن للإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره. فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إهام السماع ممن لم يسمعه منه. ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذم من دلس. هذا كلام الخطيب، ولو كلام آخر، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن الأمر فيه الخلاف الموجود بين المحدثين، فاختلفت كلمة الخطيب رحمه الله تعالى. سيأتي توجيه الشيخ طارق لكلام الخطيب عند ذلك، ننبه على هذا التوجيه. لكن أضم كذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله في حكمه على التدليس باشتراط اللقاء، بما جاء عن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. ففي ترجمة أبي قلابة ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أنه يدلس،
وقال هو ثقة في نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. وهذا دليل على أن الذهبي يرى أن رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه تدليسا، وروايته عمن عاصره ما لم يسمع منه تدليسا، وكان له الصحف يحدث منها ويدلس. الحافظ ابن حجر قال في طبقات المدلسين وصفه بذلك أي بالتدليس الذهبي والعلبي، قال إلا أن أبا حاتم الرازي قال في الجرح والتعديل أبو قلاب لا يعرف له تدليس، لا يعرف له تدليس. تمام. إذن كيف يقول أبو حاتم لا يعرف عنه تدليس؟ لا يعرف عنه تدليس، تمام، ولم يقل لا أعرف بالتدليس، وإنما قال هنا لا يعرف له تدليس، أي عنده وعند غيره، عنده وعند غيره. فأنت تعلم الفرق بين فلان لا أعرفه وفلان لا يعرف، فلان لا أعرف بجرح وفلان لا يعرف بجرح، ففرق بين المعرفة الخاصة والمعرفة العامة. أبو حاتم هنا ينقل معرفة ماذا؟ عامة. يقول أبو قلاب لا يعرف بتدليس. فمن أين للذهبي رحمه الله أنه مدلس؟ من أين له أنه مدلس؟ له ذلك من إطلاق أو من روايته عمن لم يعاصره، عفوا، روايته عمن عاصره ولم يسمع منه، فعد ذلك تدليسا على هذا التعريف. أبو حاتم قال لا، هذا ليس بتدليس. الشاهد ماذا؟ قد يقول قائل أبو حاتم أيضا هنا قال لا يعرف بتدليس، لا يعرف بتدليس مثلا لكون ماذا، إنما هذا هو الإرسال. طيب، ما أنت قلت أن هذا هو الكل تدليس، وهو رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه وعمن عاصره ولم يسمع منه. ذكر الشيخ طارق أن هذا كله عند المحدثين ماذا؟ تدليس. فماذا يقول في قول أبي حاتم ونفي عن أبي قلابة الذي حدث عن أناس عاصرهم ولم يسمع منهم؟ وهذا مشهور عن أبي قلابة، واضح؟ فتحت جمع التحصيل، سأقول أبو قلابة لم يسمع من فلان وروى عنه، وقد روى عن فلان وفلان وفلان ولم يسمع منهم، قد روى عن فلان وفلان وفلان ولم يسمع منهم. نحن نعد ذلك ماذا؟ إرسال. الذهبي عد ذلك تدليسا. أبو حاتم قال هذا ليس بتدليس. إذن أبو حاتم داخل في المحدثين وليس من المحدثين. إذن أيضا يضم إلى الشافعي في خرق هذه القاعدة التي ذكرها من؟ الشيخ طارق. الأمر الآخر، الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال معلقا على كلام أبي حاتم هذا، قال وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس. قال وهذا من أبي حاتم معلقا على كلام أبي حاتم، وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس للاكتفاء بالمعاصرة. أحفظ أيضا يعني القضية فيها خلاف. نعم ما نقوله، وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة. إذن أبو قلابة الآن على مصطلح أبي حاتم لا يعرف بماذا؟ لا يعرف عنه تدليس، واضح؟ هذا بالنسبة لأبي قلابة. كذلك بالنسبة لكلام ابن عبد البر رحمه الله قال وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمع منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله ماضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره. هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. هذا قول من؟ ابن عبد البر يقول هذا هو التدليس. طيب قد يقول نعم هذا تدليس، أنا مسلمين بهذا التدليس، لكن الإرسال قال وسنبين معنى التدليس بالأخبار عند العلماء في الباب. ثم قال واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، مثل مالك عن سعيد بن مسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا. فقالت فرقة هذا تدليس، لأنهما لو شاء لسميا من حدثهما كما فعل في الكثير مما بلغهما عنهما. قال وسكوت المحدث عن ذكر من حدثهما علمه به دلسة. قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن حجان وأحمد سعيد القطان، فإن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا، لا سيما شعبة فوالقيل لن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال الطائفة من الحديث ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس، وإنما هو إرسال. قال وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر، ولم يسمع منهما لم يسمى أحد من ولم يسمى أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد. وفي جامع التحصيل قال العلائي لأن التدليس أصله من التغطية والتلبيس، وإنما يجيء ذلك فيما أطلق الراوي عن شيخه بلفظ مؤمن الاتصال ولم يسمع منه. فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا فلا تدليس في هذا، يوهم الاتصال، وذلك ظاهر وعليه جمهور العلماء. ذا قول العلائي رحمه الله تعالى. إذا خلصت القضية أنت رأيت الخلاف، والحافظ يعلم هذا الخلاف، ويعلم أن هناك من المحدثين من يعد الإرسال الخفي عندنا تدليسا، ولكن هو رأى أن ذلك أدق، وذلك من أجل أن تتميز الأنواع كما صرح هو بنفسه في طبقات المدلسين. ثم لو نظرنا في يعني هل هذا الخلاف خلاف لفظي أو معنوي، واضح خلاف يعني حسي أو معنوي، خلاف ينبني عليه تنبني عليه ثمرة أو لا تنبني عليه ثمرة. لما نقول كذلك الإرسال الخفي هو تدليس، فكان ماذا؟ هو تدليس بمعنى ماذا لو أن الراوي عنعنى؟ هو في المدلس إن عنعنى توقفنا في روايته لعلة احتمال الانقطاع، وفي الإرسال الخفي لتيقن الانقطاع. لكن متى صرح المدلس قبلنا روايته. أما الذي يرسل إرسالا خفيا عندما نقول روايته أيضا تدليس، طيب هل سيصرح هو؟ ولن يصرح أبدا إن كان من الثقات، خلاف إن كان من الكذابين ده موضوع آخر. ولو صرح عنه لانتقل الأمر من الإرسال الخفي عندنا نحن إلى ماذا؟ إلى التدليس في رواياته الأخرى، لأنه صار له الآن سماع من هذا الشيخ، وفي بقية الروايات التي عنعن فيها صار ماذا؟ تدليس. إذن ما هي الثمرة هذا النقل وهذا الاختلاف؟ ثم أيضا في نقطة أخرى، أسماء المدلسين الآن معروفة، أسماء المدلسين معروفة تمام. وإذا كانت أسماء المدلسين قد نص العلماء على كون من المدلسين، فعند ذلك سيقبل منهم ما صرحوا فيه بالتحديث ويتوقف فيما عنعن فيه. لكن قال أن يقول طيب على المذهب الآخر الذي يعد المرسل إرسالا خفيا مدلسا عندما يحكم عليه بالتدليس معنى ذلك أنك ستتوقف في عنعنته، وهو عندنا ماذا؟ ليس مدلسا، وعندنا الآن عندنا راوي روى عمن
لم يعصف
عمن عاصره ولم يسمع منه، راوي روى عمن عاصره تمام ولم يسمع منه. من يذهب ذاك المذهب يعد ذلك تدليسا كذلك مثلا في أبي قلاب، إذن قال فيه ماذا؟ يدلس. إذن عندما تأتي أنت يدلس ستعامل معاملة ماذا؟ المدلس. إذن ما عنعن فيه ستتوقف فيه، ستتوقف فيه. لكن لو كان هو من المرسلين فقط عندنا، وثبت سماعه من هذا الشيخ إلا أنه عنعن في بعض الأحاديث عنه، فعند ذلك سنحمل هذا العنعنة على ماذا؟ على السماع، لكونه ليس مدلسا. إذن في أيضا إشكالية هنا. إذن فعلا هذا الخلاف فيه تشويش وسينبني عليه مشكلة، وفي الحكم أصلا على المدلس، واضح. ولذلك سيحتاج الأمر حقيقة إلى من وصف بالتدليس أن يرجع إلى ترجمته فينظر في ترجمته، هل من وصفه بالتدليس وصفه وهو ممن يذهب إلى أن عدم أو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه تدليسا، إذن نحن لن نعامل معاملة ماذا؟ المدلس. نعامل معاملة المدلس. وأنا أرى في ذلك أن الإنسان يرجع إلى من وصف بالتدليس وينظر ما هو الدليل على التدليس، لا سيما هناك من أهل العلم من يعد البعض مدلسا ولا يكون تدليسا بالمعنى الذي نراه، وإنما هو إرسالا، واضح؟ إنما هو إرسالا. أما إذا كان في الشيوخ الذين حكم بأنه لم يلقاهم فخلاص هذا يسمى تدليس، يسمى إرسال خفي. مش قضية الآن نحن كذا كذا سنتوقف في ماذا؟ في هذه الرواية، لكن نحن نتكلم في رواياته الأخرى. ومعلوم أن من وصف بالتدليس في رواية عن شخص عد مدلسا، عد ماذا؟ مدلسا، مع الانتباه إلى قضية المكثر وغير المكثر. وأرى حقيقة لطالب العلم واضح إما أن يرجع وأن يعتمد أيضا، يرجع إلى طبقات مثل طبقات الحافظ ابن حجر، طبقات المدلسين، لينظر كذلك هل هو من المكثرين أو لا في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية. إذن خلاصة ما يذهب إليه الشيخ طارق أن العمدة عند وجود فرق بين التدليس وما يسمى بالإرسال الخفي أنه لا فرق، فكل إرسال خفي ماذا؟ تدليس، وكل تدليس إرسال خفي، وهذا الذي يذهبون إليه. وأما أن هناك إرسال خفي مجرد عن التدليس فلا، ما فيش عندهم شيء ثم ماذا؟ إرسال خفي مجرد عن التدليس، وهذا في هنا بقول ماذا؟ قال ويشمل أيضا الإرسال الخفي، فكل ذلك يسمى عند المحدثين تدليسا. إذن فهذا القول يعتبر الإرسال الخفي تدليسا، وليس هناك إرسال خفي مجرد عن ماذا؟ عن التدليس. وقلنا أن يعني هذا القول ليس هو القول المشهور عند، أو ليس هذا بقول جميع المحدثين، بل هناك من يشترط في التدليس اللقاء، واضح؟ كما سمعت عن أبي حاتم، ونقل أبي حاتم في قوله لا يعرف بتدليس مع كون أبي قلابة معروف ومشهور بالرواية عمن عاصره ولم يسمع منه. هتقولنا جمع التحصيل كده؟ مش موجود.
أقول فصل التحصيل.
طيب.
مش
طيب نخلي في آخر الدرس اللي عنده شيء يخليه في آخر الدرس إن شاء الله. ما لسه البحث طويل معانا. هنكمل إن شاء الله وفي الأخير نسجله اللي أنت عاوزينه إن شاء الله. نعم.
قال ثم رأيت للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله بحثا ماتعا. قال قلت هذا لا يدل على أنه يمتنع من حيث الاصطلاح إطلاق التجليس على المعاصرة من غير لقاء، والبحث ها هنا اصطلاحي، وكونهم لم يسموا رواية هؤلاء المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تجليسا لا يمنع جواز ذلك.
وقد سموا
رواية المعاصر غير الملاقي تجليسا في مواضع كثيرة سيأتي بعضها، وهذا يدل على تسويغه من حيث الاصطلاح. ثم رأيت لشيخ المعلمين اليماني رحمه الله بحثا ما
تعلم. طيب وقوله هنا وكونهم لم يسموا رواية هؤلاء المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا لا يمنع جواز ذلك، لكنه يشكل لماذا لم يأتي عن أحد العلماء إطلاق التدليس على رواية المخضرمين ولم يقل هذا تدليس، وإنما الكل وصفوا ذلك بالإرسال. فلو كان لا فرق بينه وبين التدليس لماذا لم يأتي عن أحدهم إطلاق ذلك؟ وقد سموا رواية المعاصر غير الملاقي تدليسا في مواضع كثيرة، في مواضع تمام ينظر هل هي كثيرة أو لا، هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هذه المواضع عن كثير منهم أو لا؟ ما أنت ما تجليش مثلا عن الذهبي رحمه الله وتذكر مواضع كثيرة، إذا جاء عن العلماء مواضع كثيرة، وهذه المواضع الكثيرة هي عن عالم واحد، واضح؟ فنحتاج مواضع كثيرة عن علماء كثيرين، تمام؟ ينظر في ذلك إن شاء الله يعني، لكن هذه الكثرة ليس بالكثرة. وقد رأيت وسمعت كلام العلاء رحمه الله في جامع التحصيل. نعم.
قال ناقش فيه الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وذكر فيها أن الخلاف هنا لفظي واصطلاحي لا تأثير له في الحكم كما قررت، وزاد أن الإنسان الخفي أقبح وأشنع من التدليس، وعليه فالتدليس داخل في الإنسان الخفي لا محال. قال في أمام
يعني قضية أن الإنسان الخفي أقبح وأشنع فلجناعته يدخل فيه التدليس، فالوضع أشنع وأقبح من الترك، وليس معنى ذلك يدخل فيه الترك، فهناك تمييز ما بين الأنواع، واضح؟ فالمعضل بينه وبين المعلق فرق، وبين المعلق والمرسل فرق، هناك فرق بين هذه الأنواع. فتداخل الأنواع في المصطلحات هذا أيضا العلماء فرقوا بينها، فما نجيش هنا نقول لأن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس وعليه فالتدليس داخل في الإرسال الخفي لا محالة، لا يلزم، يلزم من دخول الأخف دائما يدخل فيه الأشد، هذا معلوم. وبعدين اللي قال أن يقول لا، القضية مش قضية أن الإرسال الخفي أقبح من حيث اليقين في الانقطاع، ولكن القضية قضية إهام، فأيهما أقوى في الإهام؟ التدليس أقوى في إهام السماع، لأن احتمال السماع فيه أقوى من الإرسال الخفي. فلا تأتي فتقول هذا الراوي لقي فلان لكنه أو سمع منه، ولكن في هذا الحديث خاصة لم يسمعه، هل هذا أشد في وعورة وصعوبة الوقوف عليه أي في عدم السماع في هذا الحديث، أو راوي معروف بعدم سماعه من هذا الشيخ مع المعاصرة هو أخفى؟ نعم. لماذا سموه خفيا؟ لعدم يعني ظهور عدم السماع لشبهة المعاصرة ولوجود المعاصرة من الإرسال الجلي الذي فيه عدم المعاصرة أصلا، لكنه ليس بأخفى من التدليس.
ولم يقصد الإهام
ها؟
يعني المرسل لم يقصد الإهام،
لم يقصد الإهام، معروف بأنه لم يلقى، واضح؟ نعم.
قال في عمارة القبور: قد نقل محققون من أهل الفن أن الرسالة الخفية التي اسم منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي، وقال إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث، ولنا بحث في تحقيق ذلك. والإجابة عما ذكره الحافظ رحمه الله لا حاجة لإثباته هنا، لأن اللفظ لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إهاما، فاتهام روبي كاتهامه بالتدليس، فإذا اتهمتم الروبي هو بس في علامات الترقيم فإذا اتهمتم الراوي بأنه يرسل خفيا وإن لم يوصف به، فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه يدلس. فإن قلتم إن الأصل في الثقة عدم التدليس، قلنا وكذا الإرسال الخفي. فإن قلتم الإيهام
كيف يعني حقيقة الشيخ المعلم رحمه الله تعالى هو إمام في هذا الفن، لكن في بعض الأحيان بيكون هناك إلزامات معينة ليست بلازمة، فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس. قال للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إهاما، صحيح في نوع من أنواع الإهام، لكن هل هذا النوع من أنواع الإهام كإهام التدليس كإهام المدلس وقول ابن عبد البر رحمه، وكذلك في الإرسال الجلي، في الإرسال الجلي وهو رواية الراوي عمن لم يعاصر إهام عند من لا يعرف الطبقات والتواريخ وفلان سمع من فلان أو لا أو لقي، وما في إهام، هناك إهام، فقد يحدث الإهام والجالب الشيء عند البعض، لكن هناك درجات متفاوتة. فالإهام الواقع من المدلس ليس كالإهام الواقع من المرسل. قال فإذا اتهمتم الروب أنه يرسل خفيا وإن لم يوصف به، فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه يدلس. فإن قلتم أن الأصل في الثقة عدم التدليس، قلنا وكذا الإرسال الخفي. لماذا؟ ما قد وجد العلماء يرسلون، وهذا موجود بكثرة أن العلماء يرسلون، لكن ليس الموجود بكثرة هو التدليس. ويعني قضية التدليس لم نعرف مثلا أن أحد العلماء نفع عن نفسه الإرسال وتعيبوا من الإرسال كما نفوا عن أنفسهم التدليس وتبرعوا من التدليس، أن أزني أحب إلي من أن أدلس، دلس للناس أحاديث والله يكره تدليسا، قول عبد الرزاق يا رب هل أنا أفعلت كذا، هل أنا كذاب، هل أنا مدلس، واضح. لكن قد يعترض على ذلك بأنهم يقصدون أيضا التدليس هنا ماذا؟ الإرسال الخفي. لكن الأصل من يقصدون بهذا التدليس الذي نريده وهو نوع الإهام. قال فإن قلتم من أن في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس، فهو أقرب إلى اتصاف الثقة به، والذي نقوله قلنا مسلم غالبا، ولكن هذا لا يقتضي أن لا يكون أصل في الثقة عدم ما دام في إهام وتغرير وصف. نعم.
قلنا مسلم غالبا، لكن هذا لا يقتضي أن لا يكون الأصل في الثقة عدمه ما دام فيه إهام وتغرير وغش مناف لكمال الثقة، مع أن الإهام في الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع، السماع لذلك الحديث واللقاء بخلاف التغرير.
من قال هذا أن الإرسال الخفي فيه الإهام لسماع ذلك الحديث وفيه إهام باللقاء بخلاف التدليس؟ فإنه إن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع، موافق للواقع. لكن في هذا الحديث ماذا فضيلة الشيخ رحمة الله تعالى عليك، في هذا الحديث خاصة الإهام فيه أقوى، وهو أنه يدعي سماع هذا الحديث ولم يسمعه أصلا، وهذه الدعوة كذلك الإهام هنا بماذا؟ بحسب دخول هذه الدعوة على السامعين. هل إيهام وتوهم السامع من رواية المدلس عمن سمع منه ما لم يسمعه أقوى، ولا إيهام السامع وإيهامه من رواية من عاصره ولم يسمع منه شيئا. الإهام في هاتين المسألتين أيهما أقوى في السورتين؟ في التدليس. نعم.
قال فإنه إن دل على الأمرين بخلاف التدليس فإنه إن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع، فتبين أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قال ابن عبد البر في التمهيد ونحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المعز. وعليه فالثقة أشد بعدا عنه تدينا وخوفا من نقد النقاد كما مر. فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لازمكم من باب أولى اتهام الثقة بالتدليس وإن لم يوصف به. فإن قيل لعل السامع يكون عالما بعدم اللقاء فلا إهام فلا إرسال خفيا، قلنا وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقا أو لذلك الحديث فلا إهام فلا تدليس. والتحقيق أنه لو كان الراوي يعلم بعدمه
يعني فإن قيل لعل السامع يكون عالما بعدم اللقاء فلا إهام فلا إرسال خفيا، ما يسمى ماذا يعني؟
لا إيراد هو بدون يتوى يقول لو كان مذهب
ال أنا عارف إنه إيراد بس إيه معناه يعني؟ معناه إيه؟
ولا إهم ماشي إنما لا إرسال خفيا.
قلنا وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقا أو لذلك الحديث فلا إهام فلا تدليس. ومن قال أن الراوي الذي روى عمن لم يسمع منه مطلقا أن ذلك يكون تدليسا، ما قلناش أنه ده تدليس. والتحقيق أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء أو عدم السماع ووثقة غير مدلس لبينه لمن يأخذ عنه، ولو فرض أن الثاني كان عالما بذلك فاستغنى عن التبيين فيلزم الثاني أن يبين للثالث وهكذا. فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له ولم ينص أحد من رجال السند ولا غيرهم على عدم اللقاء، فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن سماعه لذلك الحديث منه ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم السماع. ففي قبول الأول احتمال اللقاء والسماع، وفي رده اتهام الثقة بإهام اللقاء والسماع، وفي قبول الثاني احتمال السماع فقط، وفي رده اتهام الثقة بإهام السماع فقط. فهذه بتلك النص يمكن الشيخ طارق تفسر لنا يعني. فإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلف واعتيادهم للإسناد وخوفه من نقد النقاد كان الأمر واضحا، فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما سبق بيانه أول البحث؟ فالمختار ما قاله مسلم. يا شيخ طارق القضية أخوان في شرط مسلم شرط البخاري والعنعنة وحمل العنعنة على السماع، والكلام هنا له صدر وله سباق حتى نفهم هذا الكلام الأخير، يعني ما هوش خاص في قضيتنا في التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، وإنما جاء الكلام في الإرسال الخفي والتدليس هكذا عرضا. ف أنا أظن الشيخ طارق معلش يعني لو أن الكلام كان واضح له كان وضحه لنا. وينبغي أن الإنسان إذا ساق دليلا أو شاهدا من كلام أحد العلماء لا سيما وأنه على الجهل من أمثلنا قد يكون فيه شيء من الإعجام والإشكال واضح يوضح لنا موطن الشاهد بعد ما يخلص الكلام وننظر من نقد النقاد كان الأمر واضحا، فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما سبق بيان أول البحث المختار ما قاله مسلم رحمه الله: إن ثبوت اللقاء ليس بشرط الصحة، ولم نختاره لما ذكره من الإجماع والإلزام، بل لما قدمناه أن الدلالة حينئذ دلالة ظاهرة محصلة للظن مستكملة من مصاب الحجة والله أعلم. إيه هو الشيء ده يا شيخ طارق؟ هذا حد يقول لنا ما أنت فهمت ماذا يا إخوان؟ أنا مش فاهم حقيقة، أنا لا أدري الآن ما هي القضية. أول تاج أن أرجع إلى الرسالة وكلام الشيخ، ولا أجلس مع نفسي أقرأه بتأني ليتضح لي ما هو ترجيحه، وما هي هو الشاهد، وما هو الدليل، وما هو الرد على الحافظ ابن حجر. من ظهر لكم يتكلم، بس يتكلم بكلام يفهم، معلش حتى أمثالنا يفهموا، ما يجيش واحد يزيد الطينة بالله ويدخل لي إشكالات لأنه مش فاهم بس عاوز يتكلم. لا، نرجو اللي يتكلم يقول لي الموضع كذا والشاهد منه كذا. واضح؟ رجع الكلام كده.
الشيخ طارق له رسالة في قضية
الشيخ محمد أنا كان فيه في النقطة دي في عرضه ونقله لكلام المعلمين، فهمت؟
لا أنا أقصد أقول لأن يعني هو له رسالة في الكلام عن قضية شرط مسلم، فهو يعني يخالف
الشيخ محمد. رجاء أنا الآن في قضية الإرسال الخفي والتدليس والرد على الحافظ ابن حجر، تمام، وترجيح القول بأن الكل تدليس ونقله لكلام المعلمي، تمام؟ فهمت كلام المعلمي في قضية الإرسال الخفي والتدليس؟ مش في النقطة دي، ما فهمتش النقطة دي؟
فأول النقل يا شيخ، أول النقل خلص.
لا أسيبك من أول النقل، الكلام اللي بقى ده كله فهمته؟
الكلام بقى أظن زيادة نقل، يعني
زيادة نقل في حول ماذا؟
في حول موضوع التدليس الخفي، زيادة لأنه ليس في أي كلام.
طب اشرح لي كده، قال والتحقيق أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء إلى آخره.
أول قد نقل المحققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس.
ما تقرأنيش اشرحوا لي.
أنا أزعل
في موضوع تاني خالص، وفي غير موضوعنا الآن وفي غير موضوعنا الآن. نعم يعني كلام الشيخ المعلمي رأينا بحثا ماتعا ناقش فيه الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. ما هي المسألة التي معنا؟ الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. قال وذكر فيه أن الخلاف هنا لفظ اصطلاحي لا تأثير له في الحكم كما قررت، وزاد أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس، وعليه فالتدليس داخل الإرسال، تمام. كل ده تلخيص الشيخ طارق. أين هذا؟ تمام. بعد ذلك في الكلام الباقي ده كله واضح؟ هو نقل المحقق من أهل الفن الإرسال الخفي تدليس، منهم ابن الصلاح والنوى العراقي، وقال إن المشهور بين أهل العلم بالحديث، ولنا بحث في تحقيق ذلك، تمام؟ إذا المعلم بيحيل إلى قضية الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس له بحث في تحقيق إيه؟ هذه القضية، تمام؟ والإجابة عما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لا حاجة لإثباته هنا. إذا الظاهر أن كل ما جيبش في النقطة دي، تمام؟
وشنا يعني لنا فهمتم أنه يناقش قضية أنه إذا قلتم بأننا نشترط ثبوت السماع حتى لا يحدث إرسال خفي، فيقول بأنكم يلزمكم كذلك إذا قلتم بأننا نشترط إرسال خفي أن تخافوا من التدليس، فأخذ كل الكلام بره خارج.
واحنا قلنا لابد من ثبوت السماع حتى نحكم.
لا في الكلام كلام يعني البخاري رحمه
الله هو بحث اخر يا شيخ.
بحث
ده بحث ثاني خالص،
فكان كل الكلام في هذه المساله
يعني هو بحث في جزئيه في مساله ايام ما يمش في عمق القضيه التي نتكلم فيها. وهذا في لما تكون بتكتب ايضا في رد على مساله مثل هذه هناك ما هو اوضح من هذا الكلام. نعم واصل يا شيخ واصل.
ثم قال الحافظ في النكت قد قال الخطيب.
نعم
والشيخ يفرق يعني ما بين رد عن عدد المدلس ورد عن عدد غير المدلس، طب قلت الاولى احنا لو ربنا على نفس المدرس يحكم امرين، احنا بننفي اصلا اللغه والايه السماع، يعني وضح الفقره دي بيقول في القانون الاول احتمال اللقاء والايه في السماع لو احنا ربنا على ورود الانسان معنا، لكن لو اني انسان انا غير مدرس لو ربنا على عنده احنا ورود رساله واحده فقط هي ثبوت السماع، وطبعا بس خارج الموضوع
ما هو مقصد الانسان هنقرا احناش عجم هنفهم، بس انا بتكلم ما دخل هذا في قضيتنا تمام، هذا البحث الماتع الان فوق راسي تمام، لكن هل هذا في صميم قضيه الرد على الحافظ ابن حجر في التفرقه ما بين المرسل الخف والتمليس، او في نصره من قال بان الكل ارسالا او بان الكل يعد مرسل، هو قال ولنا بحث في تحقيق ذلك، ده هو حل بحث الثاني الشيخ المعلم رحمه الله، يبقى كان مفروض شيخ طارق دورنا على البحث الثاني ما يدخلناش في شيء دلوقتي، وبعدين معلش انت كاتبه لمين يا شيخ طارق؟ طلبة العلم مبتدئين لانه كتاب في الرد على هذا، واحنا منهم تمام، فهذا اشكل علينا مش فاهمين، المفترض ان يكون المنقول يؤدي الى توضيح الامر، لا سيما انت تتكلم على ماذا؟ على تاسيس مساله وتقعيد قاعده ونصره مذهب، وهو ان كل من روى عمن سمع عمن عاصره او لقيه ما لم يسمعه منه فهو تدليس، تاتي بما يفيد في هذه القضيه وانصر هذا القول بدون دخول في هذه المضايق والمحكات ودخول في بحث ثاني خالص ملوش دخل في موضوعنا. نعم. ثم قال الحافظ
في ذكر قال الخطيب التدليس متضمن للإنسان لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع مما لم يسمعه فقط وهو المرهن، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع مما لم يسمعه فقط وهو المرهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإنسان والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه يقتضي إيهام السماع مما لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذم من دلس. قلت قول الخطيب هذا في الكفاية، لكن الخطيب ذكر قبل هذا الكلام مباشرة ما يدل على كون الإرسال الخفي داخلا في التدليس عندنا، فقال تدليس الحديث الذي لم يسمعه الرومي من دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار بيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل كونه سامعا مما لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه،
صح التدليس
إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محال. تفرق الخطيب بين التدليس والإرسال فقط من حيث الإيهام وعدمه، فالمدلس يوهم السماع ممن لم يسمع منه أو اللقاء بمن لم يلتق به، بينما المرسل لا يوهم بإرساله ذلك، وقوله في الإنسان ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، مفهومه أن من أوهم ذلك يكون مدلسا لا مرسلا، فدخل في التدليس من لم يسمع شيئا ومن لم يلتق بمن دلس عنه، وقد عقد الخطيب فصلا مستقلا بعد هذا الكلام مباشرة، فقال ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين، ثم ذكر بعض ما يحكى عن أهل الحديث في وصفهم بعض الرواة بالتدليس، فلم يفرق بين رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه بالمرة وبين روايته عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، والأمثلة في هذا الفصل كثيرة.
ما فيش
الأول.
طيب شو
أكتفي بمثال واحد وهو أول مثال ذكره الخطيب، وهو الخطيب بإسناده الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئا، ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من إسماعيل بن أبي خالد ولا من عبيد الله بن عمر ولا من أبي بشر ولا من زيد بن أسلم ولا من أبي الزناد، وقد حدث عن هؤلاء كلهم، ولم يسمع منهم شيئا. قلت فرغم أن الإمام أحمد يصرح بأن ابن أبي عروبة يروي عن هؤلاء وهو لم يسمع منهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، إلا أن الخطيب اعتبر ذلك مثالا للتدليس، وهذا يوضح وضوحا لا خفاء به أن التدليس عند الخطيب يشمل رواية الراوي ما لم يسمع سواء كان له سماع من الشيخ في الجملة أم لا. والذهبي أيضا اعتبر هذا من التدليس، وقد ساق في ترجمة سعيد بن أبي عروبة من الميزان كلمة الإمام أحمد هذه، ثم علق قائلا يعني يقول عن ويدل. وقد صرح الخطيب بذلك في موضع آخر من كتاب الكفاية، فقد قال في أوائله المدلس رواية المحدث عن عمن عصره ولم يلقاه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه. هذا هو التدليس في الإسناد، وهذا النص صريح في أن الخطيب يجعل الكل تدليسا ولا يرى التفرقة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه والله أعلم.
نعم وجدت التدليس ولا مش في الكتاب خالص؟ كويس. في المجلد الثاني صفحة 71-300 قال والتدليس على ضربين، قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرح وبيان كتابا. هذا الكتاب في الخطيب في التدليس مفقود، لم أقف عليه أنا وبيانه، إلا أن نورث في هذا الكتاب شيئا منه إذا كان مقتضيا له. فالأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان لذلك ولو بيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلس عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الرسالة الحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه ومن بينه وبين من دلس عنه، وإنما يفرق حاله حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو المهم لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه. والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهين، فأحدها ما ذكرناه من إيهام السماع ممن لم يسمع منه، وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه، والثاني عدول عن الكشف إلى الاحتمال وذلك بخلاف موجب الورع والأمان، والثالث أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلم بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل، فلذلك عدل عن ذكره، وفي أيضا أنه إنما لم يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنف من الرواية عمن حدثه إلى آخره. هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تمام. هو قال هنا قلت هذا قول الخطيب، لكن الخطيب ذكر قبل هذا الكلام مباشرة ما يكون على كون إرسال خفي داخلا في التدليس عنده، فقد قال تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك، ولو بيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلس عنه فكشف ذلك صار بأنه مسلم. لا، والكلام كلام هذا كلام الخطيب، ويدل على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن نعم كلامه وتعريفه للإرسال للتدليس في بداية الكتاب هو يفهم منه ما ذهب إليه أصحاب القول الآخر في إطلاق التدليس على التدليس وعلى الإرسال الخفي، لكن هذا الكلام لا يستفاد منه له. هو ذكر بعد ذلك شيء من أخبار بعض المدلسين، هو أيضا استدل بشيء في هذا الباب؟
نعم، سيدنا أبي عروبة.
يعني على كل كون أنه ذكر بإسناد أن أحمد رحمه الله قال لم يسمع سعيد بن أبي عروبة بن حكم بن عتيبة شيئا، ثم بعد ذلك قال اعتبر ذلك الخطيب مثالا للتدليس، وهذا يوضح وضوحا لا خفاء به أن التدليس عند الخطيب يشمل رواية الراوي ما لم يسمع. طيب التدليس بمعنى أنه إذا روى عن شيخ آخر قد سمع منه فروى عنه بعض الحديث بالعنعنة، هل نعل روايته أو لا؟ هذا بالطبع تمام يعود إلى الحكم عليه، هل هو ممن يروي عمن سمعه ما لم يسمع أو لا. ثم أقول وبعد ذلك أيضا لا يصح الانتقاد على الشيخ الطحان في هذه القضية، لأنها قضية كما رأيت خلافية بين أهل العلم وفيها ما فيها من الخلاف. طيب لأن الوقت كده نقرأ ضرب تدليس التسوية عشان نخلص، نحاول نخلص الكتاب. نعم.
قال المؤلف الفاضل تدليس التسوية تعرفه هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويها عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات. قلت هذا التعريف أخذ المؤلف الفاضل من كتاب العراقي التقييد والإيضاح، وقد أخذ الحافظ ابن حجر على هذا التعريف أمرين، الأول تخصيصه بالتدليس، الثاني تخصيص الساقط بالضعيف. قال الحافظ في النكت التسوية.
طيب لحظة، يعني الشيخ طارق البحث الأول قال هذا التعريف ترجح المؤلف الفاضل هنا تعريف البزار وابن القطان تمام، واعترض عليه بتعريف العراقي، وهنا هذا التعريف أخذه المؤلف الفاضل من كتاب العراقي. مش مشكلة ما أنت أيضا أخذت رد العراقي عليه، فأخذه التعريف من كتاب العراقي ليس فيه شيء، وبعدين ما لنا أن هذا التعريف من كلام العراقي أو أخذ عفوا من كتاب العراقي خاصا بالتضييق بالتقييد والإيضاح. هذا التعريف نقله السخاوي عن العراقي، ونقله الصنعاني عن العراقي، فلا يشترط أن يكون هو وقف على التقييد والإيضاح وأخذ منه، هو تعريف العراقي تمام، وتعريف غير العراقي، يعني هذا التعريف نفسه بنصه وتعريف غير العراقي كذلك. ف يعني أمر سهل. قال وقد أخذ الحافظ ابن حجر على هذا التعريف أمرين، الأول
قال الحافظ في النكت التسوية عام من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ، قال الحاشية عن ابن الصلاح وهو المثال الذي ذكره المؤلف، ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديث، فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها. ثم ذكر مواضع أخرى وقع فيها هذا لمالك بن أنس رحمه الله، ثم قال فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيه. ثم قال الحافظ وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا يعني العراقي في تعريف التسوية قال هو تعريف المؤلف له غير جامع، بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره، إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. ثم ذكر مثالا آخر وقع في التسوية ولم يسقط منه ضعيف بل ثقة. ثم قال في هذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص لذلك الضعيف. الله أكبر.
يا أخوان أنا أسأل المؤلف الشيخ الطحان يعرف التسوية أو يعرف تدليس التسوية؟ طيب الحافظ ابن حجر يرى فرقا بين التسوية وتدليس التسوية أو لا يرى فرقا؟
نعم
يرى فرقا. تمام. طيب الآن الشيخ الطحان يقول تدليس التسوية هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين. تمام. متى يصح الاعتراض على الطحان؟ لو عرف التسوية فقال التسوية هي، فالتسوية قد تكون بتدليس وقد تكون بلا تدليس. واضح؟ فالتسوية بلا تدليس، التسوية بلا تدليس أعم، وهي قال الحافظ التسوية أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. واضح؟ إذا في عندنا حاجة اسمها تسوية. ما هي التسوية؟ قال أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره. تمام. إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير إسناد عاليا. واضح؟ إذن هذه ماذا؟
تسوية.
لكن نحن نريد تدليس التسوية. قال هنا ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر. طب أنا مالي؟ خلاص ده قضية ماذا؟ التسوية. لكن ما قاله المؤلف الآن في تدليس التسوية صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. قال فهذا ملك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيه. لكن ما هي التسوية بالتدليس؟ قال الأول تخصيصه بالتدليس، في عندنا تسوية بتدليس. هذا النوع الذي قصده المؤلف هو عرف أحد قسمي التسوية وهو تدليس التسوية. فهنا سؤالنا للشيخ طارق، تدليس التسوية هذا التعريف صحيح أو غير صحيح؟ وعند الحافظ يعرف الحافظ تعريف تدليس التسوية بهذا أو لا يعرفه؟ لكن عبارة العراقي ينظر في التقييد والإضاءة، هل العراقي كان يعرف التسوية أو لا؟ شوف كده في التقييد والإضاءة.
عبارة الحمد لشيخنا على العراق فيها نقل.
شوف يقول ماذا؟ وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا يعني العراق في تعريف التسوية. في تعريف التسوية غير جامع، بل حق العبارة أن يقول يعني يجيء الراوي. قال ماذا عندك؟ وقال العراقي ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام. أقول في مشاحذك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين، أحدهما تدليس الإسناد والآخر تدليس الشيوخ، والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد. فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا، إنما ترك تفريع القسم الأول، يعني ما قسموش، أو أخل بتعريف ومشى على ذلك العلائي، فقال تدليس السماع نوعان. وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخ ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث للسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان إلى آخره، تمام؟ لم يعترض للسماع على شيء. ثم قال التسوية أعم من التدليس. قد تكون هذه العنوانة
من الشيخ
منه أو من الشيخ ربيع. الشيخ ربيع قال وقد يدلسون بحذف الصيغة المهمة فضلا عن المصرحة، كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابر رضي الله عنه ونحو ذلك، ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرفه به ابن الصلاح، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه مهما أنه سمعه بخلاف التسوية، وهو أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ،
يعني مدخلش التعريف في
التدليس. مثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ اللي هو تدليس تسوية، يعني هذا المثال أو هذا التعريف صحيح بتعريف تدليس تسوية؟ نعم، فقد ذكره الشيخ. ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره، أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحدث عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه، فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحدث من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيه. وقد وقع لمالك في مواضع وذكر المواضع. ثم قال فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك من المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم. ثم قال وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة واضح إلى آخره، قال إلى آخر كلامه. طيب وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف من شيخ عن شيخ ثقة، فيسكت المدلس الشيخ الضعيف ويسوق بلفظ محتمل فيصير الإسناد كلهم ثقات ويصرح هو بالاتصال عن شيخ لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رد إلى آخر كلامه تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمع ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة بس إسناد عاليا وهو في الحقيقة إلى آخر ما قال. ثم قال طيب يعني كلام الحافظ هنا في نقض الكلام الأول، والأول قال فالتسوية عامة من التدليس ومنها ما يكون بتدليس ومنها ما لا يكون منها ما لم يكن، قال وهي عامة من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ ثم قال وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية. هو فين قوله في تعريف التسوية؟ هل له قول آخر؟ هو لم يعرف التسوية العراقي. العراقي عرف
تدليس
التسوية. فإذا عرف العراقي التسوية بدون تدليس صح الانتقاد عليه. أما إذا كان قد عرف التدليس فقط فهذا هو تعريف تدليس التسوية. واضح لكم حاجة ولا
لا؟
واضح حاجة؟ واضح لك حمد؟ واضح إيه؟
تدليس الفرق بين التسوية وتدليس التسوية.
شوف تدليس التسوية هو أن يأتي الراوي المدلس فيسقط شيخ شيخه أو راو ضعيف بين ثقتين سمع الأول من الآخر. التسوية ما بيشترطش أن يسقط ضعيف بين ثقتين ولا يشترط سمع الأول من الآخر وبيسقط الراوي خلاص. وهذا بيكون واضح ما فيش فيه إيهام. هذا أعم. فإن كان التسوية بتدليس صح تعريف الذي أورده المؤلف. المؤلف ما ليش دخل خالص بالتسوية العامة أو ما يسميه البعض تجويدا. واضح؟ لكن تدليس تسوية التعريف صحيح صحيح. واعتراض الحافظ هنا على ماذا؟ على من قال وعرف التسوية بتدليس التسوية. المؤلف وقع منه الكلام ده؟ ما وقعش منه هذا الكلام. فلا يصح اعتراض الايه؟ الاعتراض باعتراض الحافظ عليه. والله أعلم.